أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين أنه انتهينا إلى هذه النتيجة، وهو أنه يكفي في الإفطار أن يكون الصوم موجبا لضعف المريض. يعني المريض عندما يكون الصوم سببا لضعفه هذا يكفي في الإفطار. الآن نريد أن ننبه على حتى نبين المطلب بشكل واضح، ننبه على أمور يتبع بها المطلب بشكل أكثر، يعني يكون المطلب أكثر وضوح. الأمر الأول أن نقول بأن الضعف واحدة ما يوجد من الضعف. الضعف واحدة ما يوجد من الضعف، وإنما طبعا مع يعني مع قطع النظر عن كونه حرجي أو كونه غرري، هذا سامق مثل أخرى. الضعف وحده لا يوجد الضعف، وإنما النتيجة التي وصلنا إليها لا تعني أن الضعف وحده يكون موجب للإفطار، وإنما تعني أن الضعف مع المرض يكون موجبا للإفطار. بمعنى أن المريض إذا كان صوما سببا في ضعفه هذا يجب قبل الإفطار ويجب عليه الإفطار. هذا الأمر الأول، وهذا على ضوء الأدلة السابقة. كل الأدلة التي استدلنا بها على ذلك بها المريض ذكر فيها ماذا؟ ذكر فيها المرض. بل مشكلة الصدوق كانت ليس الضرر مو الضعف، مو فقط الضعف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، شنو المراد بالضعف؟ هذا الضعف الذي يسوغ ترك الصوم للمريض، ما هو المراد به؟ هل المراد به هو الضعف الذي يحصل بسبب الصوم عادة وغالبا نتيجة الصوم، امتناع عن الأكل عن الشرب التغير كذا تسبب حالة من الضعف بشكل طبيعي، غالبا عادة يكون سببا في حصول حالة من الضعف الصائب. اللي نريد نقوله هو هذا، أن هذا الضعف اللي هو حالة طبيعية بعض الصائم بالنسبة إلى الصحيح هذا لم يشرع الشارع في حق الضعف. صحيح يجب عليه أن يقوم ويتحمل هذه الحالة من الضعف، لكنها بالنسبة إلى المريض تكون موجبة من الضعف. بالنسبة إلى المريض تكون موجبة من الضعف، بمعنى أن المريض إذا ضعف عن الصوم هذا يجوز له الإفطار، قوي على الصوم لا يجوز له الإفطار. ضعف عن الصوم يعني شو ضعف عن الصوم؟ يعني أصابته هذه الحالة التي من الضعف التي تحدث للصحيح أيضا عندما لا عندما يصوم. لكن غاية الأمر المشار من باب الإفطار من باب التفضل على المريض ماذا؟ لم يشرع في حقه ماذا؟ لم يشرع في حقه الصوم من باب الأخلاق ومن باب المنة والتفضل، لم يشرع في حقه الصوم. لكن الصحيح لا بد يصوم، هي أن الصحيح بعبارة أخرى كأنه الشارع لا يريد أن يضيف على المريض سبب لا آخر، هو مبتلي بمرضه لا يريد أن يضيف عليه بلاء آخر. بينما الصحيح لا، هو صحيح ما عدة الابتلاء أن يبتلي بهذا المقدار من الضعف الذي يسببه صومه عادة. هذا هو المقصود بالضعف الذي يكون موجبا للإفطار بالنسبة إلى المريض. الأمر الثالث، ما أدري لا لا هناك كان مغربنا نفتح لأن الضعف وحدة الخالي من المرار هذا ليس هو المقصود. إحنا ننتهي ما هو المراد بالضعف بالنسبة إلى المريض. الثالث هذا اللي ذكرنا وانتهينا إلى ما يعني أن الصوم إذا كان مضرا بالضائع لا يكون موجب للإفطار. هذا نلتزم أيضا نلتزم بأن الصوم إذا كان موجبا للضرر للصائم هذا أيضا يكون موجبا علما موجبا للإفطار. وهذا ثبت بالأولوية أنه هذا الصوم إذا كان موجب للضعف لضعف المريض هذا يكون موجبا للإفطار. إذا كان مضرا للمرض مضرا للمريض مضر الأولى أن يكون موجب الماء للإفطار هذا واضح. إذا كان مضرا للمريض واضح أنه هذا أيضا يوجب ماذا يوجب الإفطار ويأخذ هذا بالأولوية إذا اخترنا هذا القول السابق. إذا ما نذهب إلى ما يعني مناقاة لما ذكره صاحب العروض من أنه إذا كان مضرا يكون موجب الماء للإفطار هذا الأمر الرابع صحيح الحديث المتقدم اللي ورد بها شنو الرمز واضح الرمز هذه طبعا طلعها يقول بها بأنه الطاعن إذا خاف على عينيه من الرمان يعني في الدرس السابق قلنا بأنه هذه ظاهرة في أن الموجب للإفطار هو الخوف من حدوث الرمان وإذا ألغينا خصوصية الرمان نتعدى إلى ماذا؟ إلى غيره إلى المرض. بمعنى أنه ما يشترط في الإفطار أن يكون المرض فعلي والرمد شنو فعلي لا إذا خاف من حدوثه بسبب الصوم هذا أيضا يكون مصور أنه فإذا أدينا المرض أيضا نقول أن الصحيح إذا كان يخاف على نفسه من المرض إذا صام أيضا يجوز له شنو فإذا المسألة بناء على هذا الكلام ما تختص بالمريض الفعلي. المريض الفعلي الصوم يضره يزيد في مرضه يبطئ برأك يزيد في ألمه هذا يجوز له الإفطار لا. وإنما حتى الصحيح إذا خاف من حدوث المرض هذا أيضا يكون موجب إما للإفطار. هذا اللي قلناه في الدرس السابق. بعض الاخوان قال لا ان الجمله ما يستفاد منها هذا المعنى وانما يستفاد منها وجود الرمد فعلا هو ان الرمد غير موجود وهو يخاف من حدوثه لا وانما العباره يستفاد منها ماذا هذا فعلا موجود عند الرمد وهو يخاف على عينيه من ماذا من هذا الرمد الموجود. فبعد ما نقدر نثبت ماذا نثبت جواز الإفطار في حق الصحيح الذي يخشى من حدوث المرض واضح وإنما الرواية تكون ناظرة إلى المريض بالرمح من الأرمح بالفعل إذا كان يخاف من كون الصوم موجبا مثلا تضرره وشدة رمده فيكون مثالها مثال حالها مفاد رواياتنا روايات الأضرار المتقدمة نفس المفاد أن المريض إذا خاف كان المرض يضر مرضاه هذا يجوز الإفطار. بعض الروايات ما عملنا بها هاي تكون من هذا القبيل أن الأرمل إذا كان صومه يضر بعينه برمده هذا يجوز له الإفطار. أما الشخص الصحيح المؤرمل ويخاف إذا صام يحدث له الرمل، هذه الرواية لا تدل على أنه يشرع في حقه سنة الصوم. كلام هذا عن هذه العبارة، الصائم إذا خاف على عينيه من الرمل فأفطر في أي شيء ظاهر. احنا لا نزلنا نصر على أنها ظاهرة بمعنى الأول، بمعنى أنها ظاهرة في الخوف من أن يكون الصوم سببا لحدوث الرمد، لحدوث الرمد، مو لزيادة الرمد أو بطء برئه أو كذا مع اضطراب الوجود. ونذكر أمثلة على هذا لعله هذا اللي يكون قد ينتظره. إذا قيل إذا خفت على مالك من السرقة افرض ضعه في البنك، احفظ اللي في البنك. إذا خفت على مالك من السرقة، شوفوا منها يا إخوان، شوفوا منها أنه يخاف على ماله من حدوث السرقة، من حدوث السرقة، واضح أنه مقصود من حدوث السرقة يا إخوان. أو قيل إذا مثلا في رواية موجودة، إذا خاف على نفسه من البرد يتيمم، واضح العبارة أنه يخاف على نفسه من حدوث شنو البرد، إذا شنو إذا تيمم، بحيث أن التيمم يكون سببا لمن يكون سببا لحدوث البرد بالنسبة إليه. هاي العبارة أيضا من هذا القبيل، إذا خاف على عينيه من الرمل أفطر، بمعنى أنه خاف عند عدم الإفطار، عدم الصوم، عدم الإفطار يعني الصوم، خاف إذا صام بسبب الصوم يحدث في عينه شنو، هذا اللي يفهم منه. وهذا هو اللي ذكر في الحديث المستنكر في الرواية وغيرهما أيضا ذكروا أن المعنى هذا هو اللي يفهم منه، بل بعضهم ذكر لأن العبارة يمكن أن تشمل تلك الحالتين مطلقة، يعني تشمل حالة وجود العلة وحالة شنو وحالة حدوثها، تشمل كل منهما. فهذا على تقدير أن يتمهم لا يضرنا، بالنتيجة تشمل حالة حدوث ماذا، حدوث المرض، فإذا خاف من حدوث المرض الرمد هذا يكون موجب ويسور الماء يسور إفطار. بناء على هذا حينئذ نقدر نقول أن الصحيح إذا خاف من حدوث المرض أفطر، فالإفطار لا يختص بالمريض الفعلي الأرمد الفعلي، وإنما يشمل حتى ما إذا كان صحيحا لكنه يخشى من حدوث المرض نتيجة الصوم. طبعا لا الضعف مختص بحالة وجود المرض الفعلي، مختص بحالة هذا الضعف التعدي من ضعف في هذه الحالة يكون يعني مبني على أنه نلغي خصوصية الرمل في هذا الحديث، نتعدى المن، نحن نتعدى للمرض، واضح أنه المرض هذا نتعدى له، لأنه خوف الرمل إذا كان موجب لجواز الإفطار، خوف المرض من باب أولى أن يكون موجب لجواز الإفطار، أما خوف الضعف هذا صعب أن نتعدى له. قد يقال لأنه هذا اللي قلنا أن أيضا أنه صحيح وإن كان مورد الرمد لكن يمكن التعدي إلى المرض اللي هو يعني عرفان يعتبر أشد من الرمد، هذا يتعدى إليه بالأولوية. إلى هنا يتم الكلام عن الأمر الثاني، قلنا بأنه تبع لسيد الناصر، نتعرض إلى جملة من المطالب في هذا الشرط من شرائط الصحة وهو عدم المرض، تعرضنا إلى الأمر الأول وكان هذا انتهينا منه، والأمر الثاني الأمر الثالث اللي تعرض عليه السيد الماكن هو مسألة طريق إحراز الحد الموجب للإفطار، شلون نخرج من هذا الحال؟ نقولنا صحيح، ليس كل مرض هو يكون موجب من الأخبار. المرض له حد، فحد الإضرار حد الضعف، فهذا على الخلاف. لكن هذا الحد بما يعرف هذا الحد، ما هو طريق إحرازه؟ هل طريق إحرازه هو العلم واليقين فقط، بحيث أن هذا إذا علم بأن الصوم يضره بناء على أن الحد هو الضرر، إذا علم أن الصوم يزيد في مرضه، علم أنه يوجب زيادة في ألمه، بطء في برعه، علم بذلك إن لم يجوز له ماذا؟ يجوز له الأفطار أو يجب عليه الأفطار. أما إذا لم يعلم ظن واحتمل هذا ما يجوز الأفطار. هكذا كما نقل عن بعضهم أو لا، أن الطريق ما ينحصر باليقين والعلم، بل يشمل الظن، بل يشمل حتى الاحتمال، بل يشمل حتى الاحتمال. المكلف المريض إذا احتمل، فضلا عن الظن واليقين، إذا احتمل أن صومه يضره بنحو من أنحاء الضرر، هذا يكفيه ماذا؟ يكفيه في عدم مشروعية الصوم بالنسبة له. واضح. وكذلك الصحيح أيضا يمكن يقع الكلام به، وفقط نتكلم بالمريض التالي. الصحيح اللي قلنا بأنه إذا خاف المرض، خاف حدوث المرض أو الرمل بسبب الصوم، لا يستطيع الصوم، شلون هو يحرز؟ ما هو طريق إحراز؟ شنو؟ أن هذا الخوف بما يتحقق، خوف حدوث المرض، مرة يكون نتيجة العلم، إذا صام يحدث المرض فيخاف من أجله، مرة يظن أنه إذا صام يحدث المرض، ومرة يحتمل أنه إذا صام يحدث شنو؟ يحدث المرض. فهل طريق إحراز الخوف هو ماذا؟ هو العلم فقط أو لا يشمل العلم والظن والاحتمال؟ طبعا معروف على ذاك بين المتأخرين، بل حتى بين القدماء، القدماء أيضا يعبرون بالخوف، سيأتي بالله. المعروف بينهم هو كفاية الاحتمال وعدم اشتراط ماذا؟ وعدم اشتراط العلم واليقين. إذا احتمل هذا المقدار كافي. استدل على ذلك بصحيح الحديث، استدل على ذلك على كفاية الاحتمال كطريق لإحراز الحد الموجب للإفطار، استدل على ذلك بصحيح الحديث اللي هي آية الصائم إذا خاف على عينيه من الرمل هذا أفطر، إذا خاف على عينيه من الرمل أفطر، باعتبار أنه واضح الرواية في كفاية الخوف، واضح الرواية في كفاية ماذا؟ في كفاية الخوف. الخوف بين أمرين، إما أن نقول هو ظاهر عرفا في الاحتمال، أصلا هو ظاهر في التردد والاحتمال، يخاف من كذا يعني يخاف من كذا، مو أنا عنده يقين، وإنما هو متردد في. إما أن نقول هو ظاهر كما في عرفان التردد والاحتمال، وحينئذ إذا كان الاحتمال كافي بنى ظنكم كافي كما هو واضح، والعلم أيضا يمكن واضح كافي. وإما أن يقال بأنه هو عام يشمل العلم والظن والشنو والاحتمال، هذا الخوف مرة ينشأ من العلم بحدوث المرض إذا صام، ومرة ينشأ من الظن بحدوث المرض إذا صام، ثم لا ينشأ من احتمال حدوثه إذا شنو؟ إذا صام. ويصح التعبير بالخوف عن كل هذه الحالات، الصائم إذا خاف على عينيه من الرمل أفطر، خاف على عينيه يعني خاف أنه إذا صام يصيبه ماذا؟ الرمل، هذا خوف ناشئ من علم بأنه قطعا إذا صار يصيب الرمل فيصح التعبير بالخوف أو ظن أو سنم أو احتمال. رأي له يقول لا حافة يعني سنم احتمل لا يطلق على ماذا على العلم لأنه يصيب الرمل إذا صام أنه يخاف على عينه من الرمل. هذا تعبير عرف يراد به فقط مجرد الشنم الاحتمال على كذا التعبير سواء كان يشمل كل الحالات الثلاث أو يختص بالاحتمال يمكن الاستدلال بالرواية على ماذا على كفاية الاحتمال كطريق لإحراز الحد الموجب للمن للإفطار. هذا القوة في الطعام. هذا بالنسبة إلى مورد الرواية. إن مورد الرواية هو شنو؟ هو الصحيح الذي يخاف ماذا؟ يخاف العصام من الرمل أو يخاف من حدوث الرمل أو حدوث المرض بناء على التعليم بالمرض. لكن بالنسبة إلى الفصل الأول يعني الذات الأول المورد الأول هو المريض الفعلي الذي مريض الثاني إن شنو يجوز له الإفطار إذا كان الصوم سببا في شنو في زيادة مرضه بناء على الضرر من حذو الضعف أو بناء على ما اخترنا من حذو الضعف. أما نفس الكلام يجري نفس الكلام يجري لأن هذا المريض متى يجوز له الإفطار إذا علم بأن الصوم يسبب له الضعف أو لا يكفي ما إذا ظن أو احتمل أن الصوم يسبب له شنو يسبب له الإفطار. هذا الفرع بعد ما ورد به رواية نقول بأنه إذا خاف حتى نقول بأنه هذا الخوف يراد به الاحتمال أو مطلق يشمل الظن والعلم والاحتمال. هذا بعد ما به رواية ما في تعبير بالخوف في روايات ماذا في روايات الضرر أو روايات الضعف ما في شيء. هو يقول إذا ضعف أفطر إذا قوي شنو إذا ضعف أفطر شنو يعني الضعف شنو طريق إحراج الضعف علم هو الطريق على كل شيء. لكن الظن والاحتمال شنو يعني ما طريق الظن أساسا ليس حجة يحتاج إلى دليل على حديده فضلا عن الاحتمال. فما هو الدليل على كفاية الظن والاحتمال لتسوير ماذا لتسوير الإفطار؟ فنقول هذا لن يشرع في حقك الصوم لا يجوز لك الصوم مع أنه هو مجرد يحتمل أنه إذا صام يضعف عن الصوم المريض إذا صام يضعف عن ماذا عن الصوم. هذا ما هو الدليل على كونه حجة في المقام بعد وضوح أن الخوف ورد في ماذا فقط بالنسبة من الصحيح الذي يخاف على عينيه من ماذا من المرأة. هذا يحتاج إلى بيان بعض المثال نكتشف على المثال. وصلى الله على محمد يوم أربعة نقرأ الرواية تيمنان تذكران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن الإمام الصادق عليه السلام كما في الكافي أنه قال كان فيما وعظ به لقمان ابنه من جملة الأبات المعروفة للقمان إلى ولده قال يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له كل ذاهب لا ما جمعوه ولا من جمعوا له وإنما أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل في هذه الحياة الدنيا استأجرت على عمل وعدت عليه أجرا، أمرت بعمل وعدت عليه أجرا. العمل هو ماذا؟ هو التكاليف الشرعية، ما أمر الشارع به وما شرعه الشارع. الأجر الذي وعد به الإنسان هو ماذا؟ في الحياة الآخرة، في الحياة الآخرة النعيم، الجنة في الحياة الآخرة. إنما أنت عبد مستأجر، قد أمرت بعمل وعدت عليه أجرا، فأوفي عملك واستوفي أجرك. أوفي عملك، عليك القيام بهذا العمل حتى تستوفي هذا الأجر. ثم يقول له: ولا تكن لمنزلتي في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر فأكلت حتى ثمنت فكان حفها عند سمها. ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر، جست عليها وتركتها، أضرت على هذه القنطرة وتركت هذه الدنيا ولم ترجع إليها آخر الدار. تخربها ولا تعمرها، هذه الدنيا تخربها ولا تعمرها، فإنك لم تؤمر بعمارتها، لم تؤمر بعمارتها. واعلم أنك ستسأل غدا إذا وقعت بين يدي الله عز وجل أن أرضى عن شبابك فيما أبليته، وعمرك فيما أفنيته، ومالك مما اكتسبته، وفيما أنفقته. فتأهب لذلك وأعد له جوابا، ولا تأس على ما فاتك من الدنيا، فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه، وكثيرها لا يؤمن بلاؤه. فخذ حذرك وجد في أمرك، واكشف الغطاء عن وجهك، وتعرض لمعروف ربك، وجدد التوبة في قلبك، واكمش في فراغك الكنشق والسعي قبل أن يقصد قصدك ويقضى قضاءك ويحال بينك وبين ما تريد. لعل هذه المواعظ تنفعنا وتذكرنا وتجعلنا نلتفت إلى بعض ما نحن فيه، وأن لا نختار بهذه الدنيا الدنيا